قد أنت تفيض بي الجوانح للأنام
يسمو حديث روحي بالوعد الذميم في خير ديوانية يحلو الكلام وبصحبة القرآن أشواق الحنين
في خير الأحباب والصحب الكرام
أقبل يا باغي السعادة كل حين وثوابك المشهود في دار السلام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ديوانية المدينة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. هذا الغمامة ظللته إذا مشى كانت تقيل، إذا الحبيب يقيل. يا ربي إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق وسار دليل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا الكرام، دعونا نرحب فيكم من جديد، ثم أرحب بزميلي دائما وصديقي في هذه الحلقة، زميلي عبد الله الشماسي.
يا مرحبا ومسهلا عبد الحكيم أخوي وسعد، الله يحييك والحمد لله على سلامتك راجع من الشرقية.
الله يسلمك.
لا تعد.
لا
ونحييكم كذلك أستاذ المشاهد المشاهدات متابعي قناة المجد متابعين ديوانيتنا ديوانية المدينة من خلف الشاشات، نحييكم في هذا البرنامج الذي يطلع عليكم في كل جمعة، ونقول خلكم قريبين منا. اليوم عندنا عنوان مميز لهذه الحلقة وضيوف كذلك مميزين. الموضوع الحمد لله رب العالمين، وفي حمد العلي هناء الروح والجسد، هو القريب هو الرحمن أسأله هو الرحيم، فلذ يا قلب بالصمد يا مالك الملك يوم الدين تجمعنا، أحصيت خلقك يا مولاي بالعدد، إياك نعبد لا رب سواك لنا، أمدنا بالهنى والعيشة الرغد، بسورة الحمد إني عائذ أبدا بالله بالحي لم يولد ولم يلد، ربي وإياك أنت الله مقصدنا، فاستعينوا برب الناس والبلد، مولاي أنت قدير قاهر صمد، رب اهدنا لصراط البر والرشد، هو الصراط الذي يهدي إليك فجد به، فإنك يا مولاي معتمدي المستقيم صراط المهتدين، فلا أكون عن نوره الهادي بمبتعدي، هم الذين وأنت الله رازقهم أنعمت جودا عليهم منك بالمدد، غير الذين هم المغضوب يا صمد عليهم أوثقوا في الخزي بالمسد، ولا طريق الأولى ضلوا وصفتهم يا خالق الخلق بالضالين يا سندي، وآخر القول آمين التي حسد الأبرار في قولها تأتي بلا عدد. عنوان حلقتنا اليوم أسرار الفاتحة، هذه السورة العظيمة، هذه السورة التي افتتح الله عز وجل بها كتابه. كذلك اسمحوا لي أن نرحب بضيوفنا الكرام الذين شرفونا اليوم في هذه الحلقة، الدكتور أيمن بن محمد الحمدان. يا مرحبا دكتور أيمن.
إياكم الله جميعا، بارك الله فيكم،
نورتنا اليوم.
الله يرفعكم بالعلم والإيمان.
آمين.
ويرفع الجميع والسامعين
يا رب. اللهم كذلك اسمحوا لي نرحب اللي زارنا من مكة وشرفنا من مكة المكرمة من أم القرى، الشيخ أحمد محمد ديبان. يا مرحبا شيخ.
سلمكم الله. الله
يحييكم الله
ويعلي مقامكم ويفتح لنا ولكم من أبواب الخيرات.
اللهم
ما لا نحتسب.
اللهم آمين.
نذكر طبعا مشاهدينا الكرام دائما وأبدا بمشاركاتهم عبر وسم ديوانية المدينة، واللي من خلاله سنتعرف على ما تكتبون حول أسرار الفاتحة. اليوم كذلك ومثل ما تعودنا أسبوعيا أن نطرح عليكم سؤال، ومن خلال تجيبون على هذا السؤال في وسم ديوانية المدينة، ونقوم بالسحب في نهاية الحلقة بحول تعالى على الفائزين في حلقة الأسبوع الماضي. سؤالنا في هذه الحلقة يقول: أذكر اسم من أسماء سورة الفاتحة الواردة في الكتاب والسنة؟
أذكر اسم سهلون مرة يا أبو سعد صح؟
يعني اسم
أنا أقول السؤال مرة سهل
يعني نقول أسماء كلها؟
عدنا عدد السؤال خلنا نشوف.
أذكر اسم من أسماء سورة الفاتحة الواردة في الكتاب والسنة.
اسم واحد
يعني نقول غير الفاتحة
والله
عشان بس ما تصير
بعد
سهلة مرة.
طيب أسأل الله سبحانه يفتح لنا لكم كل خير يا رب العالمين في هذه الحلقة. نبدأ في بداية الحلقة هذه طبعا انتم جواباتكم انتم مشاركاتكم في الهاشتاج وتفاعلكم، لكن نبدأ في حلقتنا بآيات من كتاب الله عز وجل نسمع من الشيخ أحمد. تفضل الشيخ أحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
ما شاء الله تبارك
الله يفتح عليك شيخ أحمد لهذه التلاوة الجميلة. دكتور أيمن والشيخ أحمد يقرأ من سورة الحجر ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني الفاتحة خصت ثم عطف بعد ذلك على القرآن بشكل كامل يعني سبع المثاني والقرآن العظيم. تخصيصها ذكرها ذكرا خاصا ما السر وراء هذا يا شيخ؟
نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية العظيمة جاءت في سورة هي سورة مكية، والسورة المكية لها طابع لها نسق خاص في الآيات، ولا سيما وقد جاءت هذه الآية بعد آيات فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عما يلاقيه في أعباء الدعوة ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يسليه، لا سيما وكان الكفار يلمزون النبي عليه الصلاة والسلام بشيء دنيوي، يقولون كيف نتبع يتيم أبي طالب؟ واليتيم قليل المال يعني ضعيف ذات اليد، وهؤلاء أصحاب الدنيا عيونهم تقتحم من لم يكن في مثل طبقتهم المالية. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما افتتح هذه الآية بقوله ولقد، اللام وقد يدل على تأكيد هذه الكلمة الجملة. ولقد آتيناك، والإيتاء ممن؟
الله سبحانه.
الإيتاء ممن؟ من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.
الله أكبر.
آتيناك، جابنون العظمة، ليدل على شرف المؤتى، هذا من حيث الأصل. فكيف إذا قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، جاءت على هيئة التنكير سبعا، والتنكير طبعا يفيد التعظيم والتفخيم، سبعا من المثاني، والسبع المثاني من أسماء الفاتحة، وهذا إجابة للسؤال.
هذا إذا أردنا استثنيها
هذا يأتي بالتبع
تخصيص غير مباشر.
وردت السبع المثاني لا بد أن نذكرها، فهي السبع المثاني. لماذا سميت سبع ولماذا كانت مثاني؟ يعني يأتي الكلام عليها حتى يتسق ما نحن بصدده. سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني ابتدأ في الإيتاء بذكر سورة الفاتحة التي هي السبع المثاني، ثم عطف عليها الأعم وهو جميع ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مما يسمى القرآن. سبعا من المثاني والقرآن، القرآن هذا يعني لفظة القرآن مصدر مأخوذ من فعل قرأ، ويطلق على الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سمي قرآنا، وهذا فيه علم من أعلام النبوة لكثرة من يقرأه في الأجيال التي تأتي فيما بعد إلى أن يشاء الله برفع المصحف. قرآن مقروء متداول على الألسنة، حفظه عجيب، يحفظه من لا يفقه اللغة العربية، يحفظه كما يحفظ سورة الفاتحة، وهذا من إعجاز القرآن، ولذلك سماه الله قرآنا. ثم وصف بالعظمة، القرآن العظيم، فلا أعظم مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا يحثنا جميعا وكل من بلغته هذه الآية، اصرفوا الهمم والأنظار إلى هذا القرآن، ولذلك كل ما يشغلك عنه اصرف نظرك عنه، اترك، لا تمدن عينيك، نحيه جانبا. والعجيب سبحان الله، يعني في أساليب القرآن ما قال لا تنظر أو لا تكثر مد العين، والمد هو يعني أخذ الشيء باستطالة، كمد اليد تستطيل في أخذ الشيء، يعني كأنك تتناول شيء بعيد فتطيل يدك إلى أخذه، والعين لا تمد، العين في مكانها ثابتة. فلماذا عبر بإطالة النظر في الشيء المستحسن في القلب من أمور الدنيا بالمد؟ لأن العين أول شيء تنظر إلى ما يستحسن من الدنيا فيعجب به القلب فيطيل النظر كهيئة الشيء الممتد، وهذا كله يعني يفصل لك شيئا جسمي بنظر العين كما يفصل شيء معنوي في دخائل النفوس، وهذا كله إذا شغل الإنسان به نفسه انصرف عن الأعظم وهو القرآن. يعني أول شيء يمد عينيه وينظر لما يستحسن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى من الدنيا ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة.
الله،
يعني يكبح جماح النفس إذا تطلعت إلى شيء من الدنيا قد يشغلها عن ما هو أعظم وأهم من تزكية النفس، والذي يكون بهذا القرآن العظيم الذي يؤهل هذا الإنسان لمجاورة الله في دار السلام. الله، يزكي هذا المسلم. ولذلك يعني المسلم والمسلمة يفرحون بالقرآن، هذا هو الفرح الحقيقي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والذين يعني آتاهم الله الكتاب من أهل الكتابين قبلنا، لما بعضهم وليس كلهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا به وفرحوا بما أوتي، لأنه يصدق لما تقدم عندهم من علم الكتاب، فهم يفرحون بالذي أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفرح الحقيقي الذي يقود إلى الفرح الأعظم بدخول المسلم والمسلمة إلى جنة النعيم. الفاتحة بدأ بها ولقد آتيناك سبعا من المثاني، ولذلك لابد نبدأ بالفاتحة ونطيب مجلسنا بتلاوتها تلاوة عطرة.
جميل.
ولقد آتيناك سبعا من المثاني، نريد نسمعها أولا.
أجل يا شيخ، بالعشر بعد
بنسمعها بالعشر.
بالعشر
ما شاء الله، قراءة ما شاء الله،
وهذا من إعجاز القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ما شاء الله الشيخ أحمد، طبعا فقط كذا معلومة، الشيخ أحمد لديه الرخصة في أو لديه الإجازة في القراءات السبع. الشيخ أحمد، ممكن بشكل سريع في سورة الفاتحة اختلفت بعض القراءات عندك، ممكن توضح للمشاهد القراءة هذه حفص عن عاصم، هذه القراءة خصوصا صراط الذين أنعمت آخر الآيات؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، أسأل الله عز وجل أن يفتح لي ولكم من فضله ومن جوده ومن خزائن رحمته ما لا نرجو وما لا نحتسب وأضعاف ما نرجو وما نحتسب. هذه السورة التي هي أعظم سورة في كتاب الله، تنوع القراءات فيها كما ذكر صاحب الفضيلة الشيخ أيمن جزاه الله خيرا يدل على إعجاز القرآن، وتنوع القراءة الواحدة يزيد المعاني في القرآن. فلقائنا أن يقول ما الفائدة مثلا إذا عرفنا أن صراط أو سراط أو ظراط هذه كانت لهجات عند العرب، وأصل كلمة الصاد وأصل كلمة الصراط بالسين، ثم أبدلت السين صادا لمشابهة الصاد لحرف الطاء في الإطباق والاستعلاء، وإشمام الصاد زايا يشابه أيضا لهجة من لهجات العرب. ملك ومالك يختلف المعنى باختلاف هذا الحرف الوحيد، فالقراء جميعا يقرؤون بملك عدا الكسائي وعاصم يقرؤون مالك من القراء السبعة. ملك يوم الدين أعم من مالك، قد يكون الإنسان مالكا للشيء ولا يستطيع أن يتصرف فيه، أما الملك فهو المتصرف فيه، ولذلك خص الله عز وجل يوم الدين لأنه في الدنيا تكثر المماليك ويكثر الملوك، أما يوم القيامة فلا ملك إلا الله، ملك يوم الدين، ولا ينطق أحد سوى من أذن له الرحمن. في سورة غافر قال سبحانه وتعالى يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ ورد في بعض الآثار أنه لا يجيب أحد، ثم يجيب سبحانه وتعالى نفسه بنفسه فيقول لله الواحد القهار ملك يوم الدين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هكذا يقرأ حفص ومن شابهه من القراء بإظهار الميم مع إظهار الميمين، ميم الرحيم وميم مالك. أما السوسي فله من قواعده في القراءة أمر يسمى الإدغام الكبير، فهو يقرأ الرحمن الرحيم ملك يوم الدين بإدغام الميمين، وهذا يعني هذه قاعدة من أصول قراءة السوسي، رواية السوسي عن أبي عمرو البصري. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وعليهم، هذه تسمى عند معشر القراء صلة ميم الجمع، عليهم هذه ميم، إن وصلت توصل ميم الجمع عليهم، ومن القراء العشر الذين يقرؤون بهذه الصلة الإمام ابن كثير قراءة أهل مكة، براويه البزي وقنبل والإمام ابن كثير وأبو وقالون، وهي والقراءة التي أو الرواية التي يقرأ فيها أهل ليبيا، قالون يقرأ في أحد أوجهه، له أربعة أوجه في التلاوة، في أحد وجوهه الأربعة يقرأ عليهم، وفي قراءة أبي جعفر من القراء العشرة يقرأ عليهم بالصلة. قد يقول الإنسان إيش الفائدة بين عليهم وعليهم؟ الفائدة زاد حرف، أنت تؤجر على كل حرف 10 حسنات. عليهم غير المغضوب عليهم. الإمام حمزة من القراء السبعة يقرأ عليهم بضم هاء لفظة عليهم في جميع القرآن، عليهم إليهم في جميع القرآن يضم هاءها. تنوع القراءات وزيارة الأسماء كما لا يخفى الإخوة الكرام يدل على عظمة المسمى، تنوع القراءات يدل على زيارة المعاني وإبراز المعاني، وهذا أمر يعني تواتر إلينا، نقل إلينا بالتواتر، فلا يعني مدخل للطعن فيه، وكل رواية وكل قراءة تدل على معنى قد لا يظهر في الرواية الأخرى. يخادعون مثلا في وصف المنافقين يقول سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون، في رواية حفص، في رواية أخرى وما يخادعون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، في رواية يكذبون، ولعنهم لعنا كبيرا، في رواية ولعنهم لعنا كثيرا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، في روايات سارعوا بدون الواو، زيارة حرف، اختلاف حرف. طبعا هذه ليس لم تأتي باجتهاد العلماء، هذه نقلت إلينا بالتواتر. النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ صحابة على رواية وعلى قراءة، وأقرأ آخرين على رواية، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه.
جميل. يعني قراءات يا شيخ الآن شيخ أحمد قراءات متناقلة إلينا نحن بالسند،
منقول إلينا بالتواتر الذي يستحيل في العادة التواطؤ من نقلوا على الكذب، هذه القراءات السبع.
يعني أنت الآن الشيخ بما أن ذكر أبو سعد عندك إجازة، يعني معنات الإجازة حتى نبين للسادة المشاهدين أنك قرأت على أحد المشايخ المقرئين، فلما ختمت القرآن عنده ممكن ختمتين ثلاث قال أجزتك أن تروي القرآن عني كذا شيخ؟
هو اللفظ كلمة إجازة إذا ممكن إذا أحد سمعها يظن أنها
إجازة
جمعة وسبت. الإجازة في القرآن بمعنى السند، وعند أهل العلم باب من باب العلوم الشرعية باب الإجازات والأسانيد. الإجازة بمعنى أن يتلقى الطالب عن شيخه بابا من العلوم في القرآن في الحديث في السنة فيجيزه بالرواية، بمعنى يأذن له أن يروي هذا العلم وينقله إلى الأجيال من بعده، هذا معنى الإجازة. بالنسبة للقرآن الإجازة بمعنى أن يقرأ الإنسان على شيخ من الأشياخ المجازين رواية من الروايات أو قراءة من القراءات القرآن كاملا من أولها من أوله إلى آخره فيجيزه بهذه الرواية وبهذه القراءة. ماذا يترتب على الإجازة؟ أنه يجيز غيره ويقرئ غيره. طيب ما فائدة الإجازة؟ فائدتها في هذه الأزمان خصوصا أنها نوع من التشريف، لأن فيها تناقل وسلسلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول الشيخ مثلا جاءني الطالب فلان من فلان وقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره برواية كذا، إلى وأخبرته أني قرأت على الشيخ فلان ابن فلان وأخبرني أنه قرأ على الشيخ فلان ابن فلان 29 30 31 رجل حتى يقول وأخبره أنه قرأ على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جميل. هذه فائدة الشيخ. يعني ممكن أنا أختم أو واحد ثاني يختم على أحد المشايخ فلا يجيزه، يقول أنت عد ختم مرة ثانية أو مرة ثالثة،
هذه تظهر باجتهاد المشايخ. جميل. إذا رأى أنه ليس أهلا لأن يجاز، بمعنى أن تصويبات الأخطاء لم يعني يرتقي إلى مرحلة أن يصوبها أو لم يرتقي إلى مرحلة الإتقان، فإنه يعني يجعله يختم مرة أخرى.
طيب سمحت يا شيخ معلش بس عشان القراءات عشان بين السادة المشاهدين، القراءات 10 كذا يا شيخ أو 7؟
القراءات كثيرة، القراءات المتواترة 7. القراءات الصحيحة كما يعبر عنه صحيحة الأسانيد يعني في مرتبة أقل من التواتر قليلا 10. القراءات الشواذ المشهورة 4.
طيب
فوق 10. القراءات الشواذ غير مشهورة قد تصل إلى 50.
جيد. كل قراءة من السبع لها راويين،
كل قارئ من قراء السبعة له راويان،
يعني مثلا عندنا عاصم روى عنه حفص وشعبة.
نعم
صحيح.
نعم
جيد.
القراء السبعة طبعا هؤلاء من اشتهروا بالتلاوة وعبر الأجيال اشتهروا أناس، قد يكون هناك من يهتم بالتلاوات أكثر منهم، لكن هؤلاء من اشتهر أمرهم وجاء العلماء ونقلوا عنهم، وهم الإمام نافع مقرئ أهل المدينة.
نعم.
وروى عنه قالون وورش، ورواية قالون يقرأ فيها أهل ليبيا في هذه الأزمان، ورواية ورش يقرأ فيها أهل المغرب العربي. الإمام ابن كثير راوي أهل مكة، روى عنه الرواية بواسطة، روى عنه البزي وقنبل. الإمام أبو عمرو البصري روى عنه راوي أهل البصرة السوسي والدوري. الإمام ابن عامر الشامي روى عنه هشام وابن ذكوان. الإمام عاصم روى عنه قارئ الكوفة، طبعا عاصم وحمزة والكسائي قراء الكوفة. الإمام عاصم روى عنه حفص وشعبة، الإمام حمزة روى عنه خلف وخلاد، الإمام الكسائي روى عنه أبو الحارث، والدوري الذي روى أيضا عن أبي عمرو البصري، هؤلاء القراء السبعة.
طيب ختاما عشان عندنا فاصل وبعد نرجع لموضوع حلقاتنا السنة الفاتحة مع الدكتور، القراءات هذه ما يأتي الواحد ويتخبط فيها، في يقرأ مثلا قراءة واحدة مثلا في صلاة واحدة يقرأ بحفص ويقرأ بشعبة ويقرأ بعنقلون يقرأ، هذا من العبث.
طبعا كل كما أن لكل فن أهله فكذلك الروايات والقراءات لها أهل والمتخصصون فيها، فلا يظن النظان أن هذه يعني التلاوات عبث أو أن الإنسان يستعرض فيها العضلات. جميل. فيقرأ في ركعة بآية فيقرأ في آية برواية والآية الأخرى برواية، العلماء يعني يقولوا إذا قرأ في ركعة كاملة برواية والركعة الأخرى برواية جاز، أما أن يقرأ القراءات كما قرأت مثلا الفاتحة في الصلاة لا، لأن هذا يسبب إشكال على المستمعين
ثم قرأ بها،
هذه تفيد التعلم وتعليم الناس، أما في الصلوات لا يقرأ بهذه الطريقة إلا برواية منفصلة في ركعة وفي ركعة أخرى رواية لا بأس.
جميل جميل هذا.
ولا يشوش بها على الناس
أكيد.
يعني لا يأتي عند عامة الناس الذين لا يعرفون ما معنى القراءات والروايات فيقرأ مثلا رواية خلف عن حمزة زيراط يظن من يسمعها أنه يستهزئ بالقرآن.
جميل. طيب عندنا أبو سعد فاصل.
فاصل
وبعد نرجع دكتور أيمن حتى نكمل في أسفار الفاتحة فاتحة الكتاب. فاصل أعزائي المشاهدين نرجع لكم.
حياكم الله مشاهدينا بعد الفاصل، نحن في ديوانية المدينة، عنوان حلقتنا لهذا اليوم أسرار الفاتحة. نستكمل حوارنا مع شيخنا الشيخ أيمن، حديثنا حول سورة الفاتحة، لو أردنا أن ننطلق من منطلق الفاتحة هي حوار بين يعني خلينا نقول هي خطاب بين العبد وبين ربه، كيف يمكن أن يعني نتكلم حولها وكيف أصبحت أصلا سورة الفاتحة هي حوار بين العبد وربه؟
نعم، هذا أصل في الحديث، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسماها الله تعالى صلاة، والصلاة هي الدعاء من حيث الأصل اللغوي. أولا العجيب سبحان الله، يعني هذه الفاتحة اشتملت في أولها في الآيات الأول على ثناء على الله سبحانه واستعانة به، ثم جاءت الآية الخامسة متوسطة إياك نعبد وإياك نستعين إظهارا للغاية من هذا الخلق، ثم بعد ذلك جاء أعظم دعاء، وهذا الدعاء من الدعاء الذي لقنه الله الناس، والدعاء الملقن من جانب الألوهية والربوبية من جانب الله سبحانه وتعالى أحرى بالإجابة، كما لقن الله آدم عليه السلام كلمات التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ابتداء أول هذه السورة تستفتح بماذا؟ أول ما تقرأ سورة الفاتحة تقرأ ماذا؟ تبدأ بأي شيء؟
الحمد أو البسملة
أول شيء، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، تبدأ بالاستعاذة، ثم بعدها البسملة، والبسملة هي آية على قراءة حفص، هي آية من سورة الفاتحة. عندما تنظر في الاستعاذة والبسملة تجد شيء عجيب، أول شيء استعاذة بالله من شر الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا يحكي لك المعركة الأزلية بين إبليس وبين آدم وذريته، لما أقسم بعزة الله أن يغوي ذرية آدم عليه السلام وأن يقعد لهم صراطه المستقيم، يعني كأنه يلزم الصراط المستقيم الذي يوصل الناس إلى الله يقعد عليه ملازما له ليصد عنه، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهذا الذي وقع، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه. أعظم يعني من أعظم المطالب التي يتوجه فيها الإنسان الضعيف إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يتجرد من شر الشيطان، لأن معركة الشيطان مع الإنسان إذا تلا القرآن أو أراد أن يقرأ القرآن يبدأ الشيطان يجلب بخيله ورجله ويقعد على الطريق الذي يوصل العبد إلى الله من واسطة القرآن ليصده عنه. أعطيكم مثال، مثلا بعض الناس إذا مسك المصحف يقرأ بدأ يطلع الجوال يطالع في الجوال، طيب المصحف بين يديك، يعني توك ماخذ المصحف، شفت كيف شغله الشيطان؟
أو هو في نفس الصورة في وسط الصورة أو في أثنائها تأتي رسالة ولا اتصال فيشغله ويقطع عليه تسلسل قراءته. العجيب عبد الله بن عمر رضي الله عنهم كان إذا تلا القرآن ما يكلم أحد، حتى لو كلم أحد ما يرد عليه حتى ينتهي من تلاوة كلام الله. آيات تدخل القلب الحي مترابط بعضها ببعض في المعاني، فإذا قرأها المسلم يعني حضر في حضرة الله سبحانه وتعالى، يناجي الله بكلامه، يعني يناجي ربه بكلام الله جل وعلا، مرتبة عظيمة جدا وتشريف لهذا الإنسان. فلا بد ابتداء أن يستعيذ بالله من شر الشيطان من وساوسه، هو ما يعني ليس له سلطان على بني آدم إلا من طريق الوسوسة. ولذلك أنت ليس لك طريق ولا وسيلة في كف شره وأذى عنك إلا باللجوء إلى الله. أعوذ بالله، ألجأ وأعتصم بالله جل وعلا من شر هذا الشيطان المرجوم المبعد المطرود عن رحمة الله. يعني كائن مطرود عن رحمة الله إيش تبغاه يسوي لك؟ يريدك أن تكون مثله، يريدك أن تكون مثله، فأنت تستعيذ بالله من شره ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء سورة الفاتحة بسم الله. أنت ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف في قلبه وفي نفسيته وفي عقله وفي قواه ضعيف، إنما يستمد قوته ممن خلقه. بسم الله، الباء هنا للاستعانة، يعني أقرأ مستعينا بسم الله. الله، الله هو أعظم الأسماء لأنها تجمع الأسماء الحسنى كلها، يعني هذا اللفظ العظيم الله لفظ الجلالة يتضمن أسماء الله الحسنى. إذا قلت يا الله كأنك دعوت الله بكل أسمائه، ولذلك تستفتح به أعظم آية في القرآن وهي آية
الكرسي.
الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني من صفاته جل وعلا الرحمة، ومن أسمائه الرحمن الرحيم، ومن أعظم مظاهر رحمة الله علينا نزول هذا القرآن.
الله،
نزول هذا يعني إكرامنا بهذا القرآن العظيم، يعني كلام الله الذي تكلم به نردده على ألسنتنا. والله إن الشرف، والله لو نستحضر، والشيخ يعني لعله يثري هالموضوع، يعني نستحضر أنك لسانك هذا يتحرك بكلام الله، أن تكلم، يعني أنت تناجي الله بكلامه سبحانه، لا تنشئ كلاما من جهتك يعني حمد وتوسل إلى الله، لا، أن تكلم الله بكلامه. مرتبة عظيمة جدا أن وصلت إلى منزلة كنت فيها بمحل أن الله ينزل عليك كلامه.
سورة طه يا شيخ، تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات.
الله أكبر، صحيح، تنزيل الله أكبر، وأيضا يعني تنزيل من الرحمن في أول سورة فصلت، تنزيل من الرحمن من أعظم مظاهر الرحمة، بل رسالة النبي كلها عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة، جت على وصف المصدر.
الرحمن علم القرآن،
الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، يعني أليس الأصل أنه يكون الرحمن خلق الإنسان علم، لأن تعليم القرآن يأتي بعد الخلق، بعد أن يخلق الإنسان، يعني لأن نعمة الإيجاد الخلق في هذا الكون هي نعمة أفضل من العدم.
جميل.
والتعليم نعمة زائدة على قدر الإيجاد. والأصل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، هذا يعني أصل وجود الإنسان الإيجاد في الحياة، ثم يأتي التعليم بعد، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.
كبداية سورة اقرأ العلق،
نعم، اقرأ باسم ربك الذي خلق،
اسمك اقرأ ربك الأكرم،
صحيح. فيعني ابتدأ بتعليم القرآن قبل الخلق، لأن الإنسان لما خلقه الله أكرمه بالوجود، لكن إذا لم يكرم الإنسان نفسه بالقرآن، يعني لم يتخلق بالإسلام يعني في المعنى العام، وبالمعنى الأخص إذا أعطاه الله القرآن هذا نعمة على نعمة، لكن الإنسان بدون شريعة إلهية الحيوانات أحسن منه حالا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، أعظم يعني ضلالا وأشد، لأن الأنعام والحيوانات أحسن منهم إذا لم يكن بتعليم القرآن، لم يكن بشريعة. ولذلك الله يقول الرحمن علم القرآن، فنعمة إيجادك وخلقك في الحياة إنما تكتمل بإقرأ، اقرأ باسم ربك سبحان الله، والآية الأول ما نزلت اقرأ باسمي، يعني أنت لا تستطيع أن تتعلم هذا القرآن إلا بتوفيق الله. حفظت القرآن، أعطيت ما أعطيت من العلوم، هذا كله بتيسير الله لك وبتوفيق الله عز وجل. ولذلك نقول في ابتداء الفاتحة بسم الله، أنا أقرأ معتمدا على الله، متوكلا على الله أن يفتح مغاليق قلبي وأن ييسر لي أبواب تعليم القرآن، أنا أتعلمه. ولذلك ورد في الحديث في الصحيح أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني هذه مرتبة منيفة عالية جدا، من تعلم القرآن استدرج النبوة بين جنبيه لأنه لا يوحى إليه.
إن أذن لي الشيخ،
تفضل شيخ أحمد،
حتى يكون الكلام متسلسلا.
جميل
الشيخ، جزاه الله خير، ذكر الاستعاذة والبسملة، وكل ما يذكر الشيخ فائدة في الآيات يأذن لي بعد أن
إن الديوانية يا شيخ يعني كلام يجر بعضه بعضا.
الله يرفق قدره ويستفيد من علم الشيخ. وذكر الشيخ الاستعاذة، أن الشيطان قد يعني أجمع خيله ورجله ليضيع ويزيغ ويضل الإنسان عن هذا السبيل وعن هذا الصراط المستقيم الذي هو أقسم بعزة الله بذلك. من اللطائف أن هذه السورة التي هي حديثنا اليوم، سورة الفاتحة، كما ذكر الشيخ، أول ما نبدأ فيها نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عملا بقوله في سورة النحل سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت أن تقرأ القرآن، وفإذا شرعت في قراءة القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والشيخ ذكر جزاه الله خيرا أن الشيطان لا سبيل له علينا إلا بالوسوسة.
جميل.
وللإنسان أعداء من السحرة ومن الحاسدين ومن المنافقين ومن الشرور التي لا يعلمها. فمن اللطائف أن آخر سورة القرآن في الترتيب العثماني الإخلاص والفلق والناس، كأن الإنسان لا ملجأ له في هذه الدنيا إلا إلى الصمد. ولذلك لم تأتي هذه الكلمة إلا في سورة الصمد، الله الصمد،
اسم الصمد
الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها كلها. فكأن الإنسان يقول: يا ربي إن لي أعداء، وإن لي معوقات خارجية ومعوقات داخلية، الداخلية التي هي الوسوسة، ومعوقات خارجية من السحرة ومن الحسدة ومن الماكرين ومن الحاقدين. فقال الله له إرشادا وتوجيها: قل أعوذ برب الفلق، هذه المعوقات الخارجية، تستعيذ بالله، وهما أعظم معوذتين، أعظم سورة في التعوذ، كما أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، كما أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، فأعظم ما يتعوذ به سورة الفلق والناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود يتعوذ بالله من شر الشيطان وعين الجان حتى نزلت الفلق والناس، فترك ما سواهما وصار يتعوذ بهما.
جميل.
وسورة الناس تعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله،
الداخلي يعني
الذي هو المعوق الداخلي وهو الوسوسة. لأن هذه الشيطان كما ذكر الشيخ، هذه كلمة جميلة: لا سبيل له للإنسان إلا بالوسوسة. إذا انتصرت في معركة الوسوسة على الشيطان فقد ربحت.
جميل.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال أبدأ مستعينا بالله، فلا حول لي ولا قوة إلا بالله. وهذا الأمر كأن الله عز وجل يرسخه في نفوس الناس من أول لحظة، إذا أيقنت أنه لا فضل ولا منة ولا أي باب من أبواب الخير ولا توفيق إلا بالله وبعانة الله، ربحت، وأصبح عندك نوع من الرقي الداخلي الذي يسمو بك في الأخلاق. ولذلك في سورة الفاتحة يكرر هذا المعنى: وإياك نستعين.
جميل.
قال ابن تيمية عليه رحمة الله: تأملت أنفع الكلام في القرآن، فإذا هو سؤال العبد الاستعانة، ونأتي إذا ذكر الشيخ هذه الفائدة. فالاستعانة بسم الله الرحمن الرحيم تبرؤ من الحول ومن القوة إلا بالله عز وجل.
أيضا عطفا على ما قال الشيخ، الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه القرآن: وعلمك ما لم تكن تعلم. هذا تعليم من الله وتوفيق، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن.
تذكرت فائدة الشيخ ذكر أنه كلام الله، ولله المثل الأعلى، لو أن هناك إنسان الآن في مجالس الناس يعرف عنه ويحفظ عنه أنه يحفظ كلام الوزير الفلاني أو الملك الفلاني، كيف تكون مكانته بين الناس؟
أو راوية في الشعر
ويحفظ الكلام بالنص، يقول أنا يحفظ الخطابات هذه في تاريخ كذا، في يوم كذا، في ساعة كذا، يتعجب منه. ولله المثل الأعلى، ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي يقول خباب بن الأرث رضي الله عنه من الصحابة، يقول: تقرب إلى الله بما شئت، فوالله لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه، أي القرآن، لأنه كلامه سبحانه وتعالى وهو صفة من صفاته الكلام. ولولا أن الله يسره لما استطاع أحد أن ينطق من عظمة، لا يحيط أحد بالله، ولا لا تدركه الأبصار، ولا يستطيع أحد أن يعرف عظمته سبحانه وتعالى. فإنما قال: فإنما يسرناه بلسانك. الله عز وجل لولا أنه قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر، لولا أنه جعله ميسرا لم يستطع أحد أن ينطق بحرف من كلام الله عز وجل.
جميل كلامكم مشايخ. وأظن مساعد عندنا
عندنا أمنا مواف تشاركنا في يعني في خلينا نقول في حديثنا حول الفاتحة.
جميل.
شاركت وفي نفس الوقت جاوبت على السؤال، تقول: سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، ويعود ذلك لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة التي يرجع إليها القرآن كله. لعظمة هذه السورة احنا قبل حلقتين تقريبا.
صحيح.
أطلقنا مسابقة الفاتحة ومن خلالها وصلتنا العديد من المشاركات. اسمحوا لنا ونستاذن منكم أن احنا نعرض عدد من المشاركات اللي وصلت بما شاء الله بقراءات جميلة لأبنائنا وبناتنا من خلالها يقرؤون سورة الفاتحة. نطلع نشوف المقطع.
ما ضاع عند الله رب العالمين، ما قد زرى جاتك في مسك الختام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
عند الله رب العالمين ما قد زرع جاتك في مسك
الفتاة. شاء الله تبارك الله. شكرا شكرا لجودي محمد، حذيفة الفيومي، حسين الحارثي، زياد المطيري، سليم بكاري، محمد إدريس، ياسر عسيري، يوسف برهان. العديد من المشاركات وصلتنا، بعضها سنعرضها في حلقة هذا المساء، وإن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون لنا إن شاء الله جولة أخرى إن شاء الله من مشاركاتكم الجميلة.
بعضها ما تيسر أن نعرض اليوم، صحيح، لكن إن شاء الله في حلقة قادمة.
والآن في سحب على الفائزين
اللي شاركوا معنا،
لهم جائزة. ما أدري الشباب جاهز؟ الجائزة طبعا 250 للفائز معانا بالقراءات ما شاء الله الجميلة. في ما شاء الله ضيوفنا ودهم يتكلمون عن القراءات الحلوة. ننتظر الآن الشيخ أيمن.
إذا قلت يوقف يوقف
كيف؟ لا يوقف عشان يختارون الفائز.
نعم يوقف
يا رجال يعاز.
جودي محمد ما شاء الله أول مشاركة. أول مشاركة جودي محمد فازت معانا ب 250 ريال لمشاركتها بقراءة سورة الفاتحة. الجزء الثاني إن شاء الله بيكونون معانا في الأسبوع القادم، وكذلك جائزة بقيمة 250 ريال. لو نعلق دكتور أيمن على هذه القراءات وتنشئة الصغار على قراءة سورة الفاتحة.
ما شاء الله قراءة جميلة طيبة مباركة، ظهر فيها حرص أهاليهم على تعليمهم وعلى تلقينهم القرآن وتحبيبهم لكلام الله عز وجل، حتى ظهر ذلك من أصواتهم الندية الطيبة ما شاء الله تبارك الله. وهذا في الواقع يعني من أثر الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لما يرى ولده بهذا السن يتلو أعظم سورة في القرآن تلاوة طيبة، نعمة نحمد الله عز وجل عليها.
اللهم لك الحمد. طبعا التلاوة الجميلة معك تعليق الشيخ بس بعد الفاصل، وش رايك شيخ أحمد؟ نرجع بعد الفاصل لهذه التلاوات الجميلة وتعليق الشيخ أحمد. فاصل ونعود إليكم.
حياكم الله متابعينا من جديد. كنا قبل الفاصل عرضنا عدد من المشاركات لأبنائنا وبناتنا يشاركون في قراءة سورة الفاتحة. تعليق بسيط شيخنا.
أخرج أبو سهل القطان في حديثي عن شيوخي عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عنه صلى الله عليه وسلم حديثا أنه قال: من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. هذا حديث صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1335. هذا الحديث يجعل منا ألا نجعل أحدا يسبقنا إلى تعليم الصبيان القرآن خصوصا الفاتحة. تخيل هذا الصبي يعيش 60-70-80 سنة كل ما يردد آية من كتاب الله ثوابها في ميزان حسنات من علمه.
صحيح.
هذا التعليق. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لأن ننال الخيرية في قول عليه الصلاة والسلام: خيركم وأفضلكم في رواية من تعلم القرآن وعلمه.
الله يفتح عليك. دكتور أيمن، في مقاصد الفاتحة الكلام ما زال مستمر يعني في أسرار هذه السورة العظيمة.
سبحان الله. يعني الشيخ لما تلا الفاتحة بالقراءات يعني شهدنا من الإعجاز اللفظي لها. والقرآن له إعجاز لفظي لغوي من جهة الفصاحة والبيان والأسلوب والتراكيب، وإعجاز معنوي هائل لا منتهى له، لأن كلام الله ليس له نهاية. فالفاتحة جمعت معاني القرآن، معاني القرآن كلها جمعت في أي شيء؟ يعني ذكر أهل العلم جمعت في ثلاثة أشياء. جمعت أولا في حمد الله والثناء عليه، يعني معرفة العبد ربه، يعرف الله جل وعلا الذي يثمر عند المسلم والمسلمة كثرة حمد الله جل وعلا، ومن ثم يكون عمل الإنسان وسلوكه على مقتضى حمد الله سبحانه اللي هو مقتضى الطاعة والعبادة والتعبد لله سبحانه.
جميل.
الثاني، المقصد الثاني، أن الله لما خلقنا وأوجدنا وعرفنا بذاته وبأفعاله جعل لنا نظاما نستقيم عليه في الحياة الدنيا، وهي الشرائع الإلهية المنزلة التي تنتظم بها حياة الناس. والناس بدون شريعة كالحيوانات في الغابات، يعني يهجم بعضهم على بعض ويأخذ كل يأخذ حق الآخر، وهكذا تكون يعني سائبة أحوالهم.
فالله جعل لهم شريعة يستقيمون عليها تنتظم بهم حياتهم الدنيا، فضلا عما يكون من وراء ذلك من ثواب الآخرة. بعد هذه الشرائع هناك حساب، هناك محاسبة، هناك وعد ووعيد، وهذا المقصد الثالث.
معنى الثالث معنى
الوعد والوعيد.
جميل.
يعني الأول حمد الله والثناء عليه، معرفة ما لله من حق سبحانه وتعالى، هذا الأول. الثاني الشرائع، الله رتب حياتنا بشرائع نستقيم عليها. الثالث الوعد والوعيد، من استقام على الحق جوزي، جوزي في الدنيا قبل الآخرة بالحسنى، وجوزي في الآخرة بجنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة من بركة الرزق والعيش الهني والراحة البال وانشراح الصدر إلى آخره من حسنة الدنيا. ولدار الآخرة خير، لا تقاس حسنة الدنيا بما أعده الله في الآخرة، لأن توفية الثواب إنما يكون في الآخرة. وإنما توفون أجوركم، ولكن يعني توفون أجوركم يوم القيامة، يعني التوفية الحقة التي تليق بمقام الله وبجلاله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وكرمه، أمر عظيم يفوق الوصف. ولذلك عقول البشر ولغاتهم لا تدرك حقيقة ما أعده الله في الجنة. يعني حتى أنت لو تريد أن تعبر عن حقيقة ما في الجنة ما تستطيع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هذا شاهد، لما في حديث الإسراء والمعراج رأى سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، قال وغشيها من أمر الله ما غشي، يعني من الحسن والجمال والبهاء، قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها.
الله،
يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلمة وهو أفصح الناس ما استطاع أن يصف حقيقة ما رأى من سدرة المنتهى لما غشيها من أمر الله ما غشي، كيف بما أعده الله في الجنة. أمر يفوق الوصف. ولذلك هنيئا لأهل القرآن، اقرأ واصعد فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذن الوعد والوعيد هو في نهاية هذه الحياة، المحسن له إحسانه ويرى ثمرة إحسانه في دنياه تحفيزا له على العمل الصالح، لأنك ترى بركة عملك معجلة في الدنيا. والذي يدخر لك في الآخرة الأمل يتطلع إليه أكثر. والوعيد نسأل الله العافية، يعني من حادت نفسه واتبع هوى نفسه وما يمليه عليه شيطانه، يعني الشيطان في النهاية يقول وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، لا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني ورطهم وراحوا وتركهم. وهذه الكارثة، لكنه يعني يقع في ورطة في مشكلة ما يستطيع يخرج منها، ما لا يعني انتهى موضوع. ولذلك الفاتحة كلما يقرأها يعني يتلوها المسلم في صلاة، يعني يقرأها في الفريضة كم يا شيخ؟
17
مرة، يردد هالمعاني على قلبه كأنه يعني يصفي قلبه من الدواخل التي تفسد عليه علاقته بالله سبحانه وتعالى، فضلا عن النافلة في الرواتب في صلاة الليل إلى آخره. يعني كيف تردد هذه المعاني؟ لكن المشكلة يعني أن معاني الفاتحة أحيانا تغيب عنا في حياتنا. عندما أتلو بسم الله الرحمن الرحيم، هل أنا دائما قلبي معلق بالله ثقة عليه سبحانه، ثقة بالله جل وعلا واعتمادا عليه في كل شؤوني، ومن أخصها تعلم القرآن؟ هل أنا فعلا دائما أعتمد على الله وأقول دائما يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين بالله وتوسل إليه وأبرأ من حولي وقوتي؟ ولذلك المسلم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إيش معناها لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني كثير نرددها لكن بعض الناس ما يستحضر معناها. لا حول، لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك إلا بالله سبحانه وتعالى. والله لو نستحضر هذا في حياتنا كلها لتمثلنا التوكل، لكان التوكل معنا في شؤوننا. وعندما تقرأ الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله، الحمد لله تملأ الميزان أو تملأ ما بين السماء والأرض. ابتدئ الخلق بحمد الله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي انتهاء الخلق أيضا ختم بالحمد، إذا قضى الله بين الخلائق يوم القيامة وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ومن العجائب حتى أهل النار إذا دخلوها يحمدون الله على عدله،
سبحان الله،
يقولون الحمد لله رب العالمين. أهل النار
يحمد
في آخر سورة الزمر، وقيل الحمد لله رب العالمين في نهاية الآية، في نهاية السورة. نعم. نعم. وقيل الحمد لله جاء بصيغة الذي بصيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله ليشمل العموم. الملائكة تحمد الله وأهل الجنة يحمدون الله حتى أهل النار يحمدون الله على عدله ويعلمون أن الله لم يظلمهم شيئا ما ظلمهم الله مثقال ذرة ويعلمون من قرارة أنفسهم أنهم دخلوا النار بذنوبهم فأقام الله الحجة عليهم من أنفسهم فيحمدون الله على هذا العدل العظيم كما يحمده أهل الجنة على رحمته وفضله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا لما يرون من, 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 من بهجة النعيم العظيم الذي لا يوصف الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن يعني ما دمت في الدنيا لا تنفك من حزن لا بد من كبد الحياة متى تنتهي من الحزن وترتاح من كبد الحياة إذا دخلت الجنة الحمد لله هل نستحضر معنى الحمد فضل الله علينا بالإيجاد وبالإمداد بهذه النعم التي نصبح ونمسي عليها بعض الناس مثلا لما يلقاك صديقك أو زميلك يقول لك مثلا ما الجديد إيش جديدك والله لا جديد والله أنك يا أخي نعم متجددة تصبح وتمسي عليها لو يختلج عرق في جسدك ما استطعت تنام النعم متجددة عليك من الله تقول الحمد لله رب العالمين رب العالمين تشهد عظمة الله وجماله وكماله وهيبته ثم بعد ذلك الرحمن الرحيم تشعر برحمة الله من داخل قلبك رحمة الله إذا فتحها الله عليك أبشر بخير الدنيا والآخرة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له الرحمن الرحيم يفتح باب الرجاء الأمل حسن الظن بالله سبحانه وتعالى مشكلتنا عندما تمر علينا بعض ظروف الحياة أحيانا يسوء ظننا بالله يعني بعض الناس يقول والله حظي تعبان عندي كذا حصلت مشكلة قال ما بعدها عافية ليه لماذا لماذا سوء الظن بالله لماذا قطع حبل الرجاء مع الله سبحانه وتعالى الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وسعت كل شيء
طول عمرك
نعم
أقول طول عمر الإنسان في عافية
أي والله ويصاب فوجود. بالنزل اليسير القليل في حياته مما يعلمه حقيقته وعظيم افتقاره إلى الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنت تمشي في دهاليز هذه الحياة لكن هناك يوم سوف تقف فيه بين يدي الله عز وجل ولذلك ورد في الحديث الصحيح في الصحيحين الله جل وعلا يطوي سماواته وأراضيه بيمينه ويقول أنا الملك يعني في الدنيا فيه شائبة ملك ملك موهوم يعني أنت ترى أنك تملك كذا وفلان يملك كذا فيحمله أحيانا على الغرور ويظن أن عنده شيء كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى يعني عندها أشياء الله خوله إياها ملكه إياها نعمة من الله جل وعلا يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادا كما خرجت إلى هذه الدنيا لا تملك شيئا كذلك تأتي يوم القيامة لا تملك شيئا يعني كأن الدنيا تسجيل مواقف تسجل موقفك وتمشي يعني على حسب قناعاتك وعلى حسب توجه قلبك إلى الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين هذا اليوم الذي يدان الناس فيه بأعمالهم عملك تحاسب عليه يا كما في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ثم بعد هذا الحمد والثناء والتمجيد على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله يأتي الغاية من خلق الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إياك نعبد وإياك نستعين هنا النون نون الجمع وأنت تقولها بمفردك لماذا؟ ليدل على أن العمل الجماعي الإسلامي العمل مع الأمة مع أفراد المجتمع عمل ينهض بعضه ببعض حتى تستقيم أحوال الإنسان ولذلك في الحديث إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية البعيدة إذا انفرد الشيطان بالإنسان ربما ينال منه ما يريد لكن إذا كان مع جماعته مع المجتمع الذي أقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى فيكون أوفق وأعون على الاستقامة على طاعة الله وهذه العبادة التي هي الغاية من خلق الإنسان وهي الشرف الأعظم للإنسان لا يستطيعها إلا بتوفيق الله وإياك نستعين بعد ذلك تأهل المسلم والمسلمة إذا أثنوا على الله بما هو أهله وعلموا افتقارهم وعظيم اضطرارهم إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم عبيد لله جل وعلا يسألون الله أعظم سؤال اهدنا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم ولهذا الشرائع كلها في هذا الصراط المستقيم الصراط كم صراط يا إخوان؟ الصراط المستقيم هو في الدنيا صراط واحد يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت تسأل الله أن يزيدك من العلم النافع الذي يقوى به إيمانك فيزيد به عملك الصالح.
جميل.
هذا هو الصراط المستقيم في الدنيا، وهناك صراط مستقيم في الآخرة، وهو الصراط الذي ينصب على متن جهنم. وقبل الصراط فيه ظلمة، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل يقولون اللهم سلم سلم فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا وشفيعنا صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح قائم على الصراط يقول أنظر من يمر عليه من أمتي وأقول اللهم أمتي أمتي. الناس يمرون عليه بحسب استقامتهم في الدنيا على صراط الله في هذه الحياة الدنيا، كذلك يكون حالهم إذا مروا على الصراط الذي ينصب على متن جهنم وإن منكم إلا واردها. والناس يمرون عليه بأعمالهم، كذلك أن تسأل الله أن يهديك إلى منازلك في الجنة، تهدى إلى منزلك في الجنة. وهذا الصراط المستقيم صراط كوكبة من صفوة خلق الله، صراط الذين أنعمت، الخطاب متوجه إلى الله، تقول يا رب أنعمت على هؤلاء اشملني بنعمتك معهم، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، تكون مع هذه الكوكبة العظيمة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني ستجد من حاد عن صراط الله. والعجيب أن الذين حادوا عن الصراط هم أغلب الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ما دام الله جل وعلا أقامك على صراطه فهذه أعظم نعمة، لأنه صراط الذين أنعم الله عليهم هو نعمة، نعمة عظيمة ولا تعدلها نعمة ولا توازيها نعمة، لأن بها فلاح الدنيا والآخرة. إذا جنبك الله تعالى صراط المغضوب عليهم والضالين، من هم المغضوب عليهم؟ الذين أعطاهم الله العلم واتبعوا شهواتهم، عنده علم لكنه لا يريد أن يعمل بمقتضى، عنده هوى نفسه اتبعه، وهم يعني يتلخص في اليهود، أعطاهم الله علم الكتاب فتركوا العمل به،
حملوا التوراة ثم لم يحملوها
نعم، الذين حملوا التوراة وما حملوها عملا.
جميل.
لم يحملوها عملا. والضالون هم الذين عندهم اجتهاد في العمل لكنهم على ضلال، لكنهم على غير صراط، على غير علم، فضلوا عن سواء السبيل، عاملة ناصبة مردها ونهايتها تصل نارا حامية، يعني عمله هباء منثور لأنه على غير مقتضى مراد الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا إذا أعطاك أمرين، أعطاك العلم وأعطاك العمل على مقتضاه، هذا هو طريق الأنبياء والرسل والنبي والشهداء والصالحين والصديقين. جميل. من جميع الأمم.
ذاك دكتور يعني ختمت بآمين،
آمين بمعنى اللهم استجب، يعني بعد هذا الدعاء العظيم.
جميل.
يشرع للمسلم في صلاته أن يقول آمين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى بالناس وختم الفاتحة جهر بها ويجهر بها من خلفه حتى يرتج بها المسجد.
الله.
لأنه كالطابع على هذا الدعاء العظيم في توسل إلى الله جل وعلا باستجابته، لأن الله إذا أجابك في هذا الدعاء قد هديت إلى خيرات الدنيا والآخرة.
جميل.
يهديهم ربهم بإيمانهم، هذه الهداية بيد الله سبحانه وتعالى.
صلى الله عز وجل يجعلنا وإياكم مشاهدين مشاهدات من أهل سورة الفاتحة وأهل القرآن.
آمين.
قلوا آمين.
آمين.
طيب أنا أبو سعد اتفقنا قبل الحلقة أننا بنختبر واحد من ضيوفنا اليوم، وجايبين معنا مصحف، مصحف طبعة مجمع ملك فهد المدينة النبوية، وبنختبر الشيخ أحمد في القرآن، نعطيه آية أنا أبو سعد ونطلب منه الآية هذه كم رقمها، في أي صفحة، في أي جزء، أو مثلا نعطيه حنا رقم الآية ويعطينا هو الشيخ أحمد الشيخ الآية.
طيب لو أذنت لي الشيخ عنده لفتات نفيسة ودي يعطينا منها.
الله يعني لو شيء في دقيقتين كذا.
نعم.
طبعا لا عطرة بعد عروس، جزاه الله خير الشيخ، يعني ذكر أغلب ما كنت يعني قد استحضرته، لكن من باب الفائدة يعني أقسم كلامي لثلاثة أقسام سريعة.
جميل.
القسم الأول قسم اللطائف في سورة الفاتحة، بدأ الله سبحانه وتعالى بالحمد، والحمد الحمد لله جاءت في القرآن في 23 مرة، وافتتح بها 5 سور في القرآن، سورة الفاتحة وسورة الأنعام سورة سبأ وسورة فاطر سورة الكهف. الحمد لله رب العالمين، الرب ورد في اللغة كما ذكر الجزري رحمه الله في تفسيره أن لها 4 معاني، الرب بمعنى الإله وبمعنى السيد وبمعنى المصلح وبمعنى المالك، العالمين كل ما سوى الله عالم، وأنا وأنت والجميع واحد من هذا العالم. الحمد لله رب العالمين، هل هي أفضل من لا إله إلا الله؟ خلافا بين العلماء، قيل أن رب العالمين بمعنى لا إله إلا الله، لأن لا إله نفي وإثبات، لا إله نفي إثبات إلا الله. الحمد لله رب العالمين، ثناء على الله وإثبات أن الله هو الإله المستحق للعبادة. ولذلك ورد في الأحاديث التي صححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله أنه ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. الحمد لله رب العالمين كما ذكر الشيخ الحمد لله تملأ الميزان. وذكر ابن القيم عليه رحمة الله أن من أدام الحمد تتابعت عليه الخيرات، فحري بالمسلم ألا ينسى هذا الأمر. قد يقول الإنسان ما الفائدة من هذا الكلام، عرفنا الأحاديث وعرفنا، وهذا الشق الثاني سيأتي في الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ذكرنا أن من معاني الرب المربي، والله عز وجل يقول الرحمن علم القرآن، فكذلك معلمو القرآن مربو الأجيال على القرآن يجب أن يكونوا أصحاب رحمة. قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت رحمة، إنما أنا رحمة مهداة، إنما بعثت معلما ولم أبعث متعنتا. لم يقل سبحانه وتعالى الجبار القهار ذو الجلال والإكرام علم، قال الرحمن علم القرآن. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إذا عرفت أن هناك يوم وهو يوم الدين بمعنى الجزاء والحساب، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين، لم تظلم أحدا، لم تعتدي على أحد، أيقنت. كثير من الناس قد يعمل بمكان من الأخلاق في الدنيا لكنه لم يوفق، وكان هذا في الجاهلية وأيضا في عصورنا هذه التي نحن فيها، لم يوفق أو لم يهتدي، لم يهديه الله سبحانه إلى الإيمان باليوم الآخر. لذلك في أول صفات المتقين في البقرة الذين يؤمنون بالغيب، الغيب الذي هو القبر وما بعده من أهوال يوم القيامة. إذا أيقنت أن هناك يوما سيجازي الله الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، عملت بالمعروف وعملت بالصالحات، لأنك موقن أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مالك يوم الدين إياك نعبد، وتفضل الشيخ بأن نون الجماعة تدل على عظمة العمل في الإسلام الجماعي، لأن الشيطان يتسلط على الأفراد، ولذلك صلاة الجماعة لها أثر على المسلمين ولها يعني وقع على حال الناس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، كأن الكلام كان في صيغة الغائب ثم التفت إلى صيغة الخطاب إياك
الله.
قالوا كأن الإنسان إذا أثنى على الله كأنه ارتقى وتقرب إلى الله، فأصبح في درجة أن يناجيه ثم يستحق أن يدعو فيجاب الله. لذلك جاء بعده اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. تفضل الشيخ بما لا مزيد عليه من الكلام جزاه الله خيرا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، الصراط القرآن والإسلام المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين أنعم الله عليهم، ذكر الشيخ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وهذا يدل على أثر الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة التي تساعد الإنسان في الخيرات، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الفرق الضالة. سورة الفاتحة مقاصدها عموما تتلخص في كما ذكر ابن جزي رحمه الله في الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله، الرحمن الرحيم أسماء الله الحسنى وصفاته، مالك يوم الدين الآخرة، إياك نعبد وإياك نستعين العبادات العبادات والأوامر والنواهي. اهدنا الصراط المستقيم بمعنى اهدنا الصراط المستقيم بمعنى الشرائع والأديان، صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء ومن اصطفاهم الله، غير المغضوب عليهم الضالين، الفرق الضالة. وقد ورد في الأحاديث أن اليهود هم الضالون والنصارى هم أن اليهود هم المغضوب عليهم والضالون هم النصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا والنصارى عملوا بلا علم. هذا الشق الأول. القسم الثاني، ماذا نستفيد من سورة الفاتحة؟ نستفيد سريعا في أمور، نقاط سريعة. أولا أن نستفتح أدعيتنا في جميع أمورنا بالثناء على الله، الحمد لله رب العالمين، فلا ندعو الله عجالا، نحمد الله ونمجده. نستفيد أن نكون ذوي رحمة في الناس وفي أخلاقنا وفي تعاملاتنا، خصوصا تعلم القرآن وتعليم الناس في أي أمر من العلوم. نستفيد أن نستحضر دوما في كل أحوالنا أن هناك يوما آخرا، لكي لا نظلم أحدا ولا نعتدي على أحد. نستفيد أن العبادة بما شرع الله لا بما نهوى. نستفيد أثر الصحبة الصالحة، نستفيد خطورة الصحبة الفاسدة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نستفيد من سورة الفاتحة كذلك أنها الصيدلية المتكاملة. الإنسان إذا جاءه أي صداع أول ما يفكر فيه بنادول. الشريعة لم تأتي بإلغاء الطب الحديث، لم تأتي بإلغاء الأسباب، إنما لابد أن نعظم ما هدانا الله له من هذه الشريعة. أول ما يجيك أي صداع، أي بلاء، أي اختبار، ابدأ بالفاتحة، فهي أعظم السور. ابدأ بالفاتحة، الفاتحة الصيدلية المتكاملة، الفاتحة هي القوة التي لا يهزم لها شيء، لكن تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى إيمان راسخ في القلب أنه لا مثل الفاتحة. الشق الثالث والأخير، أخطاء معينة في سورة الفاتحة بعض الناس قد يقرأ مثلا صراط الذين أنعمت عليهم. جميل. وهي أنعمت. بعض الناس قد يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، والإيا في اللغة العربية بمعنى ضوء الشمس، لابد أن تشدد إياك نعبد. بعض الناس قد يقرأ الرحمن الرحيم، هي الرحماني لأن معطوفة على الحمد لله رب العالمين. بعض الناس قد يقرأ أهدنا، الفعل إذا كان ثالث حروفه مكسورا فإنه يبدأ بالكسرة إهدنا بكسرها. بعض الناس قد يقرأ إهدنا الصراط المستقيم أو المستقيم، القاف إذا كانت مكسورة فإن من صفاتها في التجويد أو في مخارج الحروف أن يسمى عليها ويطلق عليها أدنى درجات التفخيم المستقيم، فلا يقال المستقيم ولا يقال المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الضاد هذه يبغى لها حلقة أخرى لأن الضاد تحتاج أن تخرج من مخرجها الصحيح.
جميل، الله يفتح عليك شيخ أحمد، مستودع ما شاء الله تبارك الله من الفوائد والدرر الجميلة.
اختبار
سريع، سؤال عندك وسؤال عندي وسعد.
طيب يلا
نبدأ.
طبعا هذا الاختبار من مظاهر تيسير حفظ القرآن.
صحيح. وأنا أقول للشيخ المشاهدين والمشاهدات، نحن نفرح ونفخر إذا وجد نماذج جميلة مثل الشيخ أحمد اليوم. الأيام كان طالب في أحد حلقات تحفيظ كتاب الله عز وجل، الآن الشيخ أحمد حافظ كتاب الله وباحث في قسم السنة في جامعة أم القرى، مرحلة الدكتوراه ودرجة الدكتوراه، صلى الله يوفقه ويتمم على خير.
طيب ما الفائدة من حفظ القرآن بالأرقام والصفحات؟
بعد ما نختبر نسأل. بسم الله، معنا مخرجنا نفتح، يلا بسم الله عشان ما نقوم رتب شيء ولا. والله سهل المقطع هذا بصوت الكهف، لا مشوف غيره،
لا تفتح مع النص.
طيب يقول الله عز وجل بعد عشر رجيم، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذه الآية يا شيخ أحمد أي سورة أي
كم
صفحة
رقمها؟
أي جزء
كم رقمها؟
إن لم يخب الظن الآية رقم 10 سورة الحجرات.
صحيح.
والصفحة
الصفحة
اللهم صل وسلم على رسول صفحة الحجرات 500 هي حاجة من 10 إلى 20 يعني. صحيح. وهذه العمليات حسابية لأنه العشر أجزاء الأولى 200 صفحة، العشر أجزاء الثانية 200 صفحة، العشر أجزاء الثالثة 200 صفحة.
حصلت في 10 صفحات.
جرى ساعد.
أي تفضل شيخ دكتور أيمن.
أي لا 16 أو 15.
ما شاء الله. ضال السؤال الثاني دكتور أيمن.
لأن نهاية.
نهاية
الجزء عند قوله تعالى قال فما قال قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم سورة الذاريات. هذه الآية 521 الصفحة 521.
ما أدري إذا الوقت معانا يا شباب.
سؤال واحد.
ما في وقت. طيب حتى يعني حتى
الله يفتح عليكم
حتى ما نغفل كذلك السحب على مشاركتكم في سؤال الحلقة الماضية. الآن تخرج الأسماء الفائزة معانا في سؤال الحلقة الماضية واللي كان يتعلق كذلك بالحملة اللي أقامتها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، وكان الجواب هو ألفية الخير. الأسماء يا شباب طلعوها لنا، وأكيد شيخنا أحمد هو اللي حيسحب هالمرة.
بيبدأ السحب معنا على الشاشة، إذا قلت وقف
توقف بيتوقف.
طبعا نذكر اللي ما أرسل سورة الفاتحة ممكن يصور ونعرضها بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة إذا في حد. طبعا في مشاركات ما عرضت، لكن إذا في أحد كذلك ودي يشارك ممن اللي مشارك معنا سابقا.
وكذلك ما ننسى أن إحنا وإحنا نتكلم عن سورة الفاتحة ونتكلم ما شاء الله عن يعني الجمعيات الخيرية وما تقدمها للناس وما تقدمها ما شاء الله طلابنا وأبناؤنا وبناتنا وتجعلهم يتقنون ما شاء الله كتاب الله، نذكر بوقف سدنة القرآن. صحيح. وأنه يستحق أنه يدعم من أجل أنه يكون يعني ثمرته للشخص المتبرع وثمرته على أبنائنا وبناتنا اللي يحفظون كتاب الله تعالى.
لو نأخذ تعليق إذا كان استحموه بشوي، نأخذ تعليق دكتور أيمن على مسألة وقف سدنة القرآن. الشيخ تابع الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم، وقف يدر على حلقات كتاب الله عز وجل في بداية رسول الله عليه الصلاة والسلام، توجيهكم حيال هذا الشيخ.
هذا من توفيق الله عز وجل وسيسير له أبواب الخير. يعني بعض الناس مثلا ما يستطيع أنه يحفظ لأسباب، إذا دعم بماله فهذا ما شاء الله شارك بسبب في معلم يحفظ القرآن أو يعلمه لغيره. يعني هو الآن يدعم معلم ومتعلم فيحوز الخير يعني ابتداء وانتهاء، فيشرك المعلم والمتعلم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتيسيره على الناس، أن الله نوع الخيرات وأبواب الخير حتى يأخذ كل ما يستطيع. تستطيع تحفظ، تستطيع تعلم، تستطيع تعليم القرآن، تدفع مالك، شارك بما أتيح لك من نعم الله عز وجل.
الله يفتح عليك دكتور. معنا السحب جاهز مخرجنا. بسم الله. شيخ أحمد تعطي عاز؟
تمام
يلا
توقف.
جالي عاز. بسم الله.
قلت توقف ثاني.
توقف.
نسمات عطرة.
نسمات عطرة مبارك لها بفوز معنا في جائزة 500 ريال في سؤال الحلقة الماضية. شكرا لكم، اليوم حلقتنا كانت ثرية وكان ما شاء الله أغلب الكلام الجميل، وكل كلامنا جميل كان في آخر الحلقة، وكان ضيق الوقت عندنا يعني حرمنا من محاور كثيرة، إن شاء الله نعوضها في حلقات قادمة. شكرا لكم على طيب المتابعة. شكرا لك عبد الله.
شكرا لك عبد الحكيم، الله يرضى عنك. ما يكفينا حلقة واحدة مع الفاتحة. ختاما نشكر مشايخنا الدكتور أيمن الحمدان والشيخ أحمد
ديبان. شكرا الله لكم جميعا،
الله يرضى عنكم. نذكر يوم عصر الجمعة، ارفع يديك ادعو الله بما شئت فإن ربي خزائنه ملأ كريم، وقرأ سورة الكهف تنير لك ما بين الجمعتين، وأكثروا من الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. نلتقيكم الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما قد زرى جاتك في مسك الختام.